بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده، فحضرت الصلاة فقال لبعض أهله: يا جارية ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح. قال: فأنكرنا ذلك عليه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث قد علل بالإرسال، ساق طرقه الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل 461، ومن تلك الطرق قال: ورواه عمرو بن مرة وأبو حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفية عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من خزاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر عليا ولا ابن الحنفية. ثم قال: وقول عمرو بن مرة أصح، يعني أنه روي من طريق عمرو بن مرة عن رجل من خزاعة بدون واسط محمد بن الحنفية ولا علي، فما عسى أن يكون هذا الخزاعي الذي روى عنه عمرو بن مرة إلا أنه ليس بصحابي، طبقة نازلة، سيكون مرسلا. ومحقق مسند أحمد يقول: رجاله ثقات لكن اختلف فيه على سالم بن أبي الجعد، وساق هذا الذي ذكره الدارقطني فيما أشرنا إليه، وقال عن محمد بن الحنفية النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر صهره من الأنصار. وقال الخطيب: هو المحفوظ عن الثوري، يعني من هذا الطريق جاء محمد بن الحنفية مرسل، وجاء عن محمد بن الحنفية الرجل من خزاعة، وله شاهد ضعيف جدا، وله شاهد بنحوه عند أحمد 9066. قال: حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا ذواد أبو المنذر عن ليث، أنه رواد هكذا قال ذواد، قال رواد أو هنا ذواد، عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال: ما هجرت إلا وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قال: فصلى ثم قال: أشكمب درد؟ قال: قلت: لا. قال: قم فصلي فإن الصلاة شفاء، يعني يؤلمك بطنك، أشكمب درد أو أشكمب درد معناها عنده اللغة يؤلمك بطنك، لكنه ضعيف. والشاهد منهم: فإن في الصلاة شفاء، أي راحة، إذا كان فيها شفاء معناها راحة، رحنا بها. ونظير ما صنع هذا الصحابي: أصلي لعلي أستريح. أخرجه ابن ماجه 3458، وآخرون من طرق عن أبي المنذر داود ذواد بن علبة به، وجاء موقوفا وجاء مرفوعا، وفيه ليث بن أبي سليم، وفي العلل المتناهية من الجوزي 274، ذواد هذا هو الضعيف. الحاصل أنه له شاهد ضعيف وشاهد آخر صحيح، لكن شاهد معنوي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، حديث وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهذا يدل أنها راحة، فالعين لا تقر إلا إذا يعني إلا في شيء إلا في مريح، والمزعجات تقلق الإنسان. فالحديث سواء ثبت اتصاله كما هو ها هنا سند صحيح ظاهره الصحة كما ترى، أو قيل فيه الإرسال رمز بالإرسال كما تكلموا فيه أنه مرسل، فهو على كل صحيح لذاته أو لغيره. ولهذا قال شراح الحديث صاحب عون المعبود وابن رسلان في كذلك شرح سنن أبي داود، كلهم يقرون الحديث يعني سواء، قال قوله ليتني صليت فاسترحت، كأنهم عابوا عليه ذلك، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال قم أقم الصلاة أرحنا بها، قال أي بالاشتغال بالصلاة لكونه مناجاه مع الرب تعالى، أو بالفراغ لاشتغال الذمة بها قبل الفراغ عنها. قال ابن الأثير نستريح بأدائها من شغل القلب بها، القلب ينشغل بها يستريح عن الأمور الأخرى والمقلقات، وهي من ذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب، وهي أيضا من ذكر الله، وذكر الله فيه السكينة، سكينة تتنزل القرآن. وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده، وهي مناجاة لله، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم إلى آخره، وهي قرب من الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يجتهد في الدعاء، وهي قنوت أيضا، أفضل الصلاة طول القنوت، وفيها تدبر القرآن، وفيها ذكر يقيم الصلاة لذكري. كل هذا يدل على أصل هذا الحديث أنها راحة أرحنا بها. قال وقيل كان اشتغاله بالصلاة راحة له، إنه كان يعد غيرها من الأعمال الدنيوية تعبا، فكان يستريح بالصلاة لما فيها من مناجاة الله تعالى، هذا وغيره ممن يصلي صلاة على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وما أقرب الراحة من قرة العين، كذا في مرقاة الصعود، بوب عليه أيضا الشيخ رحمه الله بهذا بجامعه، بظاهره بظاهره المصلي يستريح بالصلاة، أي المصلي صلاة شرعية صحيحة، صلاة صحيحة يستريح بالصلاة. قال المناوي في شرح حديث ضعيف في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني 4066، وهو عند ابن ماجة 3458، لكنه ضعيف، إنما شاهدنا ما يتعلق بأن الصلاة راحة، حديث قم فصلي فإن في الصلاة شفاء الذي قرأته آنفا من مسند أحمد، قال شفاء من الأمراض القلبية والبدنية والهموم والغموم، قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وهذه الاستعانة بالصلاة يعني معناه أن الصلاة فيها عون للعبد في مرضه، عون من شفاء من مرض على مرضه وسبب شفائه، وفي انشغاله عون على أشغاله وسبب عونه وتوفيقه، وكانوا إذا حزبهم أمر كان أحدهم إذا حزبه أمر صلى، أي سابقون رضوان الله عليهم الصالحون الأنبياء، إذا اشتد عليه أمر قام فصلى. والصلاة عند الشدة في الاستسقاء يدل أنها راحة سبب الفرج، والصلاة عند الاستخارة يدل على أنها سبب الفرج وانفتاح الأمور ومعرفة الخير من الشر، تميز إذا أراد أن يستخير صلى ويجد في ذلك راحة وانشراحا، فمن شرح الله صدر الإسلام فهو لن يرد من ربه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، الصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للداء، مقوية للقلب، مفرحة للناس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، الحديث أصبح طيب النفس نشيطة، أي الذي قم يتوضأ يصلي في الليل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، مبيضة للوجه، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مبعدة للشيطان قريبة من الرحمن وبالجملة، فلها تأثير عجيب في حفظ صحة القلب والبدن وقواهما ودفع المواد الرديئة عنهما، سيما إذا وفيت حقها من التكميل، فما استدفعت أذى الدارين واستجلبت مصالحها بمثلها. وسر ذلك أنها صلة بين العبد وربه، وبقدر الوصلة يفتح الخير وتفاض النعم وتدفع النقم. انتهى كلامه، وهو كلام جميل وكله عليه أدلة، إنما هذا مضمون ما تضمنته أدلة في ذلك. وابن القيم يقول: وأما الصلاة فشأنها في تفريج القلب وتقويته وشرحه وابتهاجه ولذته أكبر شأن، وفيها من اتصال القلب والروح بالله وقربة التنعم بذكره والابتهاج بمناجاته والوقوف بين يديه، استعمال جميع البدن وقواه وآلاته في عبوديته وإعطاء كل عضو حظه منها، واشتغاله عن التعلق بالخلق وملابستهم ومحاورتهم وتجاذب قوى قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره وراحته من عدوه. حالة الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية المفرحات، من أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا تلائم إلا القلوب الصحيحة. وأما القلوب العليلة فهي كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة زائدة. الصلاة أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسد الدنيا والآخرة، وهي منهات عن الإثم، تنهى عن الفحشاء والمنكر، ودافعة لأدواء القلب، ومطردة للداء عن الجسد، ومنورة للقلب، بيضة الوجه من الشيطان الجوارح والنفس، وجالبة للرزق. أخذ المناوي بن القيم. ودافعة للظلم وناصرة للمظلوم، وفعلا يعني إنسان يدعو الله أن يدفع عنه الشر يندفع، ويدفع الله الظالم والشر بدعائه وبصلاته. حتى إن سعيد يقول: والله يا ابني إني لأزيد في صلاتي طمعا أن أحفظ فيك. قل لابنه، فهي من أسباب حفظ البدن وحفظ الذرية والأهل بعد موته وفي حياته. وقامعة لأخلاط الشهوة، حافظة للنعمة، ودافعة للنقم، منزلة للرحمة، وكاشفة للغمة، ونافعة من كثير من أوجاع البطن. وقد روى ابن ماجه من حديث أبي هريرة، وذكر حديث الذي قرأناه حديث ضعيف: فإن في الصلاة شفاء. سأضع فيه ليث وغيره. وقد روي هذا الحديث موقوفا على أبي هريرة، وأنه هو الذي قال ذلك لمجاهد، وهو أشبه. ومعنى هذا اللفظ الفارسي أي يوجعك بطنك، أشكم درد، يعني أشك كذا، أشكمت درد، لفظة فارسية. لكن الحديث لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه الفارسية في هذا الموضع. فإن لم ينشرح صدر زنديق الأطباء بهذا العلاج، فيخاطب بصناعة الطب، ويقال له: الصلاة رياضة النفس، الذي هو الزنادقة. ومن شرح لهذه الأدلة يقول له: أيضا أنتم تثبتون أن الرياضة، هنا منافع الرياضة عندكم، ما من أحد إلا والأطباء يرشدونه إلى الرياضة، أمر مجمع عند الأطباء الرياضة، ما في خلاف بينهم. فإن لم يشرح صدر زنديق الأطباء بهذا العلاج، فيخاطب بصناعة الطب، ويقال له: الصلاة رياضة النفس والبدن جميعا، إذ كانت تشتمل على حركات وأوضاع مختلفة من الانتصاب والركوع والسجود والتورك والانتقالات وغيرها من الأوضاع التي يتحرك معها أكثر المفاصل، حتى الرقبة تتحرك، الظهر يتحرك، واليدان تتحرك، والمجافة، كل حركة رياضية عجيبة. أراد الله الإنسان أن تكون حفظاً لصحته ولقلبه ولدينه ولبدنه. ولهذا أثبت عدد من الأطباء أن قوام الليل أقل الناس أمراضاً، قوام الليل في السحر أقل الناس أمراضاً، وأن هذا من أسباب النشاط. قال: والانتقالات وغيرها من الأوضاع التي يتحرك معها أكثر المفاصل وينغمز معها أكثر الأعضاء الباطنة كالمعدة والأمعاء وسائر آلات النفس والغذاء. بل يعني لو إنسان أكل جاءته تخمة فيركع ويسجد لا يدري إلا وقد حصل تجشي من تلك التخمة واستراح، سبب الركوع والسجود وإذا بالمعدة مثلا تتحرك فيحصل. وسائر آلات النفس والغذاء مما ينكر، فما ينكر أن يكون في هذه الحركات تقوية وتحليل المواد، لا سيما بواط بواسطة قوة النفس وانشراحها في الصلاة فتقوى الطبيعة فيندفع الألم، ولكن داء الزندقة والإعراض عما جاءت به الرسل والتعوض عنه بالإلحاد داء ليس له دواء إلا نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قال ابن القيم رحمه الله أيضا في طريق الهجرتين وباب السعادتين صفحة 605 وزاد المعاد الذي قرأنا منه في الموضع الذي قرأنا منه صفحة المجلد الرابع صفحة 192 هذه الطبعة الرسالة. وقال بعض السلف ليس بمستكمل الإيمان من لم يزل في هم وغم حتى تحضر الصلاة فيزول همه وغمه، تحترقون الحديث، أو كما قال فالصلاة قرة عيون المحبين وسرور أرواحهم ولذة قلوبهم وبهجة نفوسهم، يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها كما يحمل الفارغ البطال همها حتى يقضيها بسرعة، فلهم فيها شأن وللنقارين شأن، يشكون إلى الله سوء صنيعهم بهم إذا أتموا بهم كما يشكو الغافل المعرض تطويل إمامه، فسبحان غافل المعرض طول علينا. يعني قرأ في هذا صفحة يقرأ بنا ما نطيق صفحة طول علينا هذا الغافل المعرض. يعني انظر كلامه، قال يشكون إلى الله سوء صنيع النقارين الصلاة بهم إذا أتموا بهم كما يشكو الغافل المعرض تطويل إمامه، وسبحان من فاضل بين النفوس وفوت بينها هذا التفاوت العظيم. يعني قالوا أن بعضهم كان محبا للتقصير، كل ما صلى إمامهم قالوا قصر أنت أطلت بنا. يوم من الأيام قال أقرأ بهم آية واحدة، أنظر ماذا سيكون. قرأ مدهامتان، أطال المد فيها حتى حركات، قال أطلت أيضا. قالوا كيف؟ قال تجعل مدهامة في ركعة أولى ومدهامة الثانية في الثانية، تقسم المدهامتين. وبالجملة فمن كانت قرة عينه في الصلاة فلا شيء أحب إليه وأنعم عنده منها، وبوده أن لو قطع عمره بها غير مشتغل بغيرها، وإنما يسلي نفسه إذا فارقها بأنه سيعود إليها عن قرب، فهو دائما يثوب إليها ولا يفضي منها ولا يقضي منها وطرا. ألا يزين العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة؟ فإنها الميزان العادل الذي وزنه غير عائل. ذكر هذا أيضا ابن القيم رحمه الله في تفسير قول الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ذكر الحديثين في تفسير الخشوع. قال قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس خاشعون، خائفون ساكنون، يشمل هذا كله خشوع القلب. وكذا قال إبراهيم النخعي، قال الحسن كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح، ما قال ابن كثير رحمه الله. والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها. لماذا الشيطان يشغلك في الصلاة يذكرك أشياء ربما تبني وتهدم وأنت في الصلاة، تصلح وتفسد وأنت في الصلاة؟ يعني تأتي يعني أعمال نواقضها يأتي بها لك، أعمال نواقضها خنزب من أجل شغلك عن هذه النعمة وبعادك عن هذا الراحة، وتبقى حركات تؤدي يعني تلك الصلاة مجزئة عنك، لكن فاتك خير كثير من الخشوع وتواب ما كان مما يتعلق بها. قال والخشوع في الصلاة إنما يحصل من فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، حينئذ تكون راحة له وقرة عينه عين، كما قال يوسف في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وساق حديث هذا الحديث بهذا السند طريق عمرو بن مرة ساقه عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أرحنا بالصلاة. طريق سليمة من العلة، هذه الطريق سليمة، الرجل من أسلم أن رسول من الصحابي لله
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم قال حدثنا ليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أن رجلا من الأنصار حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أضجع أضحيته ليذبحها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل: أعني على ضحيتي، فأعانه. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح، وهاشم هو ابن القاسم، وليث هو ابن سعد.
هذا فيه التعاون على ذبح الأضحية، وهذا أريح لها، إنها إذا لم تضبط حصلت منها حركات فتتأذى هي ويتأذى ذابحها. والحديث هنا مخرج من مسند أحمد، وهو في مسند أحمد بالطبعة التي عندنا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب قال كان مرثد بن عبد الله عندي 238 أي هذا هو. حدثنا هاشم قال حدثنا ليان يزيد عن أبي الخير أن رجلا فذكره بهذا السند، إنما أردنا إضافة من الذي خرجه معه، قد ذكر هنا لأنه انفرد به الإمام أحمد، خرجه أحمد بن منيع في مسنده كما في إتحاف الخيارة، إتحاف الخيارة خرجه الحارث بن أبي أسامة أيضا كما في إتحاف الخيارة، وكلهم خرجوا بهذا الطريق، وهو حديث صحيح 238 في مسند أحمد. وقال الحافظ الفتح: باب من ذبح الأضاحي بيده. شاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته بيده، أضجع أضحيته ليذبحها. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أنس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، رأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده، وهذا أفضل ويجوز الاستنابة. قالوا اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر حتى وإن كان قادرا، اتفقوا على جواز التوكيل، وأنه إن ذبح بيده كان أفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا وضع القدم على صفحتها إن كان، وكذا اتفقوا على أضجاعها كما نقل الحافظ رحمه الله، وأنها لا تنحر قائمة، خاصة الإبل ماذا البقر والغنم على أضجاعها. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الباب تحت حديث 5558: وفيه استحباب التكبير مع التسمية سواء للأضحية أو لغيرها، فهنا الأصل التشريع، واستحباب تسمية واجبة والتكبير ما هو واجب. وضع الرجل على صفحة العنق، عنق الأضحية الأيمن، واتفقوا على إرجاعها لأن إرجاعها يكون على الجانب الأيسر، فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار. ما مناسبة ذكر هذا الحديث مثلا؟ ما الفائدة منه؟ ما الفائدة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ما طلب من يعينه على الأضحية؟ إراحة الأضحية، إراحة الأضحية وليرح ذبيحته، أخرجه مسلم أن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، فإنه إذا ذبحها وهي يعني شديدة عليه ربما يتعب هو وهي ولا يستطيع إراحتها. وأيضا البخاري يشير إلى فائدة أخرى، يشير إلى فائدة أنه كما جاز له أن يستعين بغيره في الذباحة جاز أن يوكل. قال الحافظ رحمه الله في هذا الباب: باب من ذبح ضحية غيره وأعان رجل ابن عمر في بدنته، استعان في الذبح والنحر، وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن، أي وكل أبو موسى وكل. قال الحافظ رحمه الله قال ابن المنير هذا الأثر لا يطابق الترجمة إلا من جهة أن الاستعانة إذا كانت مشروعة التحقت بها الاستنابة، إذا كان ابن عمر استعان في نحر بدنته والنبي صلى الله عليه وسلم استعان في ذبح أضحيته فإذن من باب أولى الاستنابة، يجوز في ذبح الأضحية الاستعانة لإراحة الذبيحة ويجوز الاستنابة. الاستنابة قال يجوز من جهة الاستعانة إذا كانت مشروعة التحقت بها الاستنابة، وجاء في نحو قصة ابن عمر حديث مرفوع أخرجه أحمد من حديث رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم أضجع أضحيته فقال أعني على أضحيتي فأعانه ورجاله ثقات، ذكر هذا الحديث الذي عندنا وحكم ما ضعفه بل قال رجاله ثقات وهذا صحيح. استفدنا من هذا الحديث أن المقصود من إضجاعها وهذا الإضجاع على جانبها الأيسر مجمع عليه، ثانيا أنه لإراحتها، ثانيا أنه لإراحة الذابح، إراحتها أمر مقصود وتعذيبها لا ينبغي لا يصلح ذلك منهي عنه، أتريد أن تميتها إماتتين. ثالثا يستفاد من ذلك أنه إذا جازت الاستعانة أن الإنسان يستعين الذابح أو الناحر للبدنة يستعين بغيره على إراحتها وعلى إنجاز عمله فيها أنه يجوز أن ينوب، وابن عمر استعان وأبو موسى استناب كما مر بنا في البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم استعان أيضا بمن يعني في ذبحه لأضحيته.